أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة المغلظة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك منا سلام الله أبدا. ما بقينا وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا قمر بني هاشم، يا أبا الفضل العباس، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا جبل الصبر، يا شريكة الحسين، يا زينب بنت أمير المؤمنين، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حديثنا 15 في درسنا 15 عن جعفر الباقر عليه السلام، عن الإمام جعفر الباقر عليه السلام، عن أبيه عن جده، عن أبيه عن جده عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعظم العباد أجرا أخفاها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعظم العباد أجرا أخفاها. المصدر: توضيح الدلائل في شرح الوسائل، توضيح الدلائل في شرح الوسائل، المجلد الأول، المجلد الأول، الحديث 180، الحديث 180 صفحة 532، 532. أكرر الحديث الشريف عن الإمام جعفر الباقر عليه السلام، عن أبيه عن جده عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعظم العباد أجرا أخفاها. هذا الحديث الشريف يدل على أن العبادة التي تخفى أعظم أجرا من التي تعلن، العبادة التي تخفى أعظم أجرا من التي تعلن. لماذا؟ لأنها تكون بعيدة عن الرياء، بعيدة عن السمعة وشبههما، أضافة إلى أنه قرب صاحبها يكون من الإخلاص، أي أن صاحبها يكون قريب من الإخلاص لله تبارك وتعالى، فتكون أعظم من العبادة المعلنة والتي تكون في معرض ما يشينها من رياء أو سمعة أو إدلال أو عجب. وكما نعرف أن العجب يفسد العبادة ويفسد العمل كما يفسد الخل العسل في الحديث الشريف. وأيضا هناك حديث للإمام الصادق عليه السلام قال: الاشتهار بالعبادة ريبة، الاشتهار بالعبادة ريبة. يعني معناها أنه هذا الحديث أن الاشتهار بالعبادة موجب للشك، أن فلان إذا اشتهر بعبادة ما فهذا موجب للشك. الشك شنو يكون؟ أنه هل أن هذه العبادة التي اشتهر بها رياء أو لا؟ يحصل هكذا تساؤل، هل أن هذه العبادة التي اشتهر بها زين هي رياء أو لا؟ فإذا الاشتهار بالعبادة موجب للشك، فهذه الأحاديث الشريفة تشير إلى إخفاء العبادة وسترها، ينبغي إخفاء العبادة وسترها. ما زال الكلام في عقيدتنا في الله تبارك وتعالى، وبقي عندنا مطلب واحد، وهو: هل يمكن معرفة الله تبارك وتعالى معرفة تامة؟ الجواب يستحيل، الجواب يستحيل معرفة الله تبارك وتعالى معرفة تامة. لماذا؟ يأتي السؤال: لماذا؟ الجواب أنه هذا الإنسان إذا كان لا يقوى على معرفة نفسه ولا يتمكن من أن يتعرف على حقيقة النفس أو حقيقة الروح، يقول تبارك وتعالى: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذن فأنى له أن يتعرف على خالق الروح وخالق النفس. هذا الإنسان إذا كان عاجز عن معرفة نفسه معرفة روحه، فكيف له أن يعرف خالق الروح وخالق النفس؟ الإنسان إذا كان عاجز عن معرفة حقيقة الجاذبية الأرضية، عاجز عن معرفة حقيقة الإلكترون، عاجز عن معرفة حقيقة القوة الكهربائية، فكيف يستطيع أن يدرك كنه وحقيقة الله تبارك وتعالى؟ فإذا هذا أمر مستحيل. إذا الإنسان لا يعرف حقيقة الضوء ولا يعرف حقيقة خالق الضوء، الإنسان لا يعرف حقيقة الجاذبية ولا يعرف خالق الجاذبية. إذن هذه أمور مستحيلة على الإنسان. لماذا؟ لأن هذا الإنسان المتناهي الضعيف الحقير المسكين المستكين، هذا الإنسان الذي أوله نطفة وآخرته جيفة، لا يرزق نفسه ولا يدفع حتى تنتنه العرقة وتؤلمه البقة، هذا الإنسان المتناهي المحدود لا يدرك إلا متناهي، لا يدرك إلا محدود، لا يدرك الخير اللامحدود، لا يدرك الكمال المطلق وهو الله تبارك وتعالى. إذن لا يوجد شك أن الله تبارك وتعالى يخلق عوالم كثيرة لا تعد ولا تحصى. نحن الآن كوكبنا في المجرة، والمجرة هناك مجرات كثيرة ودرب التبانة إلى آخره، فكلما تقدم الإنسان بالعلم يقف عاجزا، يقف عاجز عن إدراك خالق هذا الكون، فأنى له أن يدرك خالق الكون أو يعرفه معرفة تامة. إذن العلم الحديث يعترف بالعجز، يعترف أنه عاجز عن الإحاطة بما أودع الله من خواص في هذا الكون وقوانين رياضية ومعادلات رصينة وتربط حوادث الكون وأجزاء بعضها ببعض. وهناك حديث لا بأس بنقله عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام يدل على هذا المعنى، يقول: يا ابن آدم، يخاطب الإنسان، يقول: يا ابن آدم، لو أكل قلبك طائر لم يشبعه. القلب بعض الأحيان يطلق على العقل، خاطب الإنسان يقول له: هذا عقلك، إذا يأكل طير ما يشبعه. يا ابن آدم، لو أكل قلبك طائر لم يشبعه، وبصرك لو وضع عليه خبط أبرة، رأس أبرة لغطاء، تريد أن تعرف بهما ملكوت السماوات والأرض؟ شوف استدلال الإمام الصادق عليه السلام، تريد أن تعرف بهما ملكوت السماوات والأرض؟ إن كنت صادقا فهذه الشمس، الإمام الصادق، إن كنت صادقا فهذه الشمس خلق من خلق الله، فاملأ عينيك منها، فإن قدرت أن تملأ عينيك منها فهو كما ترى. أكرر لك الحديث الشريف، الإمام الصادق عليه السلام يقول: يا ابن آدم، لو أكل قلبك طائر لم يشبع، وبصرك لو وضع عليه خرت أبرة لغطاه، تريد أن تعرف بهما ملكوت السماوات والأرض؟ إن كنت صادقا فهذه الشمس خلق من خلق الله، فإن قدرت أن تملأ عينيك منها فهو كما تقول. يقول إذا افتحت عيونك وبدأت تنظر لهذه الشمس اللي فيها خلق من خلق الله، فهي فأنت كما تقول تستطيع أن تعرف خالق السماوات والأرض. إذن سبحان ربك رب العزة عما يصفون. إذن هذا التجسيم والتحديد وغيرها من الآراء التي إن شاء الله سنبطلها بالأدلة العقلية والنقدية، هذه غير صحيحة. وبعض الأحاديث الموضوعة تصور أن الله ينزل في الثلث الأخير، والبعض الآخر تصور أن جهنم لا تمتلئ إلا بأن يضع الله تبارك وتعالى تعالى وتنزه وتقدس عن هذا الوصف قدمه في جهنم إلى آخره من هذا الأحاديث، هذه كلها موضوعة ومكذوبة على رسول الله. تفضلوا.
إن كنت صادقا
فإن قلت إن كنت صادقا فهذه الشمس خلق من خلق الله، فإن قدرت أن تملأ عينيك منها فهو كما تقول. نحاول تطبيق العبارة المتبقية من العقيدة الخامسة. قال المصنف رحمه الله: ومن قال بالتشبيه في خلقه. هنا إشارة للتجسيم، إشارة للمحدودية، إشارة للتناهي. ومن قال بالتشبيه في خلقه بأن صور له وجها ويدا وعينا، أو أنه ينزل إلى السماء الدنيا، أو أنه يظهر إلى أهل الجنة كالقمر، أو نحو ذلك من هذه الأقوال وهذه الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه بمنزلة الكافر به جاهل بحقيقة الخالق المنزه عن النقص. ولذلك احنا بينا انه في الدرس السابق او الدروس السابقة انه لا ضد له كما لا ند. هنا ورد سؤال انه ما الفرق بين الضد او الند. احنا بينا انه الند هو النظير، الضد معنى وجود. يعني الفرق بين شنو معنى الضد؟ الضد معناه اكو موجود في الخارج مساون في القوة لموجود آخر ممانع له، هذا معنى الضد. الضد معناه موجود في الخارج مساون في القوة لموجود آخر بينهما ممانع، هذا معنى الضد. الند بمعنى النظير، لا أيضا موجود في الخارج مساون له في القوة، ولكن قد لا تكون بينهما ممانع. فإحنا قلنا بالصفات السلبية لا ضد له ولا ند لها. الند موجود في الخارج يطلق على، هو طبعا يراد منه معنيان، المعنى هذا معنى من معاني انه موجود في الخارج مساوٍ له في القوة، موجود في الخارج مساوٍ في القوة لموجود آخر ممانع له، هذا المعنى. إذا تردون تتأملون في مصطلحات علمية تلقون بدستور العلماء مجلد، لا أربع مجلدات مصطلحات الفنون، يشمل جميع مصطلحات الفنون، قد تحتاجون بدراستكم القادمة إن شاء الله.
يعني فقط الكلام
يشملها، يشمل كل المصطلحات، بدرون تستعينون به دستور العلماء.
هو اسم
الكتاب، هو صحيح دستور العلماء أربع مجلدات. إذن قال فإنه بمنزلة الكافر به جاهل بحقيقة الخالق المنزه عن النقص، بل كل ما ميزناه بأوهامنا، يقول حتى المتصور في ذهنك، بل كل ما ميزناه بأوهامنا في أدق معانيه فهو مخلوق مصنوع مثلنا. إحنا خلقناه وإحنا صنعناه، إحنا انتزعناه من الخارج وصورناه لألهامنا وجعلنا له فرصورة معينة. الإمام باقر سلام الله عليه يقول فهو مخلوق مصنوع مثلنا مردود إلينا. إذن نحن عقولنا محدودة، والمحدود لا يدرك إلا محدود، متناهي، المتناهي لا يدرك إلا متناهي، على حد تعبير الإمام باقر عليه السلام وما أجله من تعبير حكيم وما أبعده من مرمى علمي دقيق. قال وكذلك يلحق بالكافر من قال أنه يتراءى لخلقه يوم القيامة، وإن نفى عنه التشبيه بالجسم لقلقة في اللسان. يعني بعضهم يقع في خلط ينفي التجسيم ولكنه يقر ويعترف بروايات موضوعة عن رسول الله، تصور رسول الله أنه ينزل في الثلث الأخير وأن رسول الله له يد وله قدم إلى آخره. يقول نفي هذا التشبيه باللقلقة في اللسان، معناه لقلقة في اللسان شنو معنى لقلقة في اللسان؟ انت شايف بعض الأحيان أشبه الكياب أنه الأم إذا عندها أكثر من ابن بعض الأحيان تريد تصيح اسم معين فتجيب ثلاث أسماء أربعة بعدين يلا تجيب الاسم اللي تريده، هي ما تدري شو تقول، هذه اللقلقة في اللسان. لذلك مثل واحد يقرأ الدعاء ولكنه قلبه في جانب والدعاء في جانب آخر، هاي يسموها لقلقة في اللسان. فإن أمثال هؤلاء المدعين جمدوا على ظواهر الألفاظ في القرآن الكريم أو الحديث، وأنكروا عقولهم وتركوها وراء ظهورهم، فلم يستطيعوا أن يتصرفوا بالظواهر حسب ما يقتضيه النظر والدليل وقواعد الاستعارة والمجاز. إن شاء الله نشير لهذه المواضيع إن شاء الله في العقيدة السابعة، وهي عقيدتنا في صفاته تعالى. الكلام في العقيدة السادسة وهي عقيدتنا في التوحيد. قال ونعتقد بأنه يجب توحيد الله تعالى من جميع الجهات. بس أمنهج لك العقيدة، ما هي الأمور التي سنطرحها إن شاء الله في العقيدة السادسة؟ الأمر الأول سنبين مقدمة توضح المقصود من التوحيد، نطرح مقدمة تبين المقصود من التوحيد، وهل أن التوحيد يعتبر من أقدم المسائل الفكرية، وهل هو وليد الفطرة؟ هذه المقدمة. الأمر الآخر سيكون كلام في التوحيد الذاتي، وفي التوحيد الذاتي سنطرح 4 أسئلة أو 5 أسئلة. السؤال الأول، ما المراد من التوحيد الذاتي؟ السؤال الثاني، ما هي الأدلة النقلية على التوحيد الذاتي؟ هاي منهجة بعدين إن شاء الله راح نبينها. السؤال الثالث، ما الفرق بين الوحدة الشخصية الحقيقية والوحدة العددية؟ راح يصير عندنا تمييز. السؤال الرابع، ما الفرق بين التوحيد الواحدي والتوحيد الأحدي؟ ما الفرق بين التوحيد الواحدي والتوحيد الأحدي؟ السؤال الخامس، ما الدليل العقلي على الوحدانية؟ ما الدليل العقلي على الوحدانية؟ أيضا في النقطة الثالثة سيكون عندنا كلام في التوحيد العبادي. التوحيد العبادي راح نطرح فيه سؤالين، ما هو معنى التوحيد العبادي؟ وما هي الأدلة النقلية عليه؟ كيف يوحد الله في العبادة؟ النقطة الثالثة ماذا على ترتيبكم شلون تصير؟ السؤال الثاني، ما هو معنى العبادة؟ وبماذا يتقوم مفهوم العبادة؟ ما هو معنى العبادة؟ وبماذا يتقوم مفهوم العبادة؟ والنقطة الأخيرة أو قبل الأخيرة، سيكون عندنا كلام في أصناف عبادة المشركين. كم صنف من العباد الذين أشركوا بالله تبارك وتعالى؟ أما البحث الأخير في هذه العقيدة إن شاء الله سيكون عندنا دفع تصور فاسد عند الوهابية أخذهم الله. الوهابية عندهم تصور فاسد عن التشيع، سنحاول أن ندفع هذا التصور الفاسد الموجود عند الوهابية. هذا إجمالا. الشيخ المظفر رحمه الله ماذا فعل؟ بحث في الجميع صريحا، يعني بحث في التوحيد الذاتي، أي أن الله ذاتا واحدا لا يوجد له شيء غير مركب إلى آخره، توحيد الذاتي صريحا. بحث في التوحيد العبادي، بحث في التوحيد الصفاتي، هذا التوحيد الصفاتي أو والتوحيد الأفعالي إن شاء الله راح نبحث بالعقيدة السابعة. يعني بعبارة مختصرة، المصنف عندما بحث في التوحيد في العقيدة الخامسة عقيدتنا في الله تعالى أشار إلى التوحيد الذاتي. في العقيدة السادسة احنا راح نبين التوحيد العبادي، وراح ايضا نضيف ونزيد بيان للتوحيد الذاتي والتوحيد العبادي. العقيدة السابعة اللي هي عقيدتنا في صفاته تعالى، المصنف سيشير الى التوحيد الصفاتي والتوحيد الافعالي، اي ان الله كيف يكون واحدا في فعله وواحدا في صفاته. فعندما نقول قادر او حي او عالم، فهذه الصفة تثبت لله تبارك وتعالى ولا تثبت لغيره. فعندنا 4 أنحاء إن شاء الله سنبينها. أما الآن فأني أريد أختم الدرس، لأنه أريد أوزع الأوراق وأكو بعض الملاحظات حول الامتحان للاستفادة من هذه التجربة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.